قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصول الإيمان. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وربما سألت فضيلتكم في نهاية الحلقة يعني ماذا إذا جاءنا من يقول أنا لا أشرك بالله، أنا نيتي خالصة لله، أنا أبيض كما يقولون، وما أفعله لا أقصد به صرف العبادة لغير الله، وإنما نيتي أن العبادة خالصة لله، وهذا يأتي عفوا، بما نرد عليه؟
جميل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الأحكام الشريعة عموما هي الأفعال، النية يجاز الإنسان عليها لكنها لا تبرر الفعل الخطأ. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى عند قوم وجدهم في المسجد معهم حجارة ومعهم واحد، ويقول لهم سبحوا 100، فيقولون سبحان الله سبحان الله، وبعدين يقول لهم احمد الله 100، الحمد لله الحمد لله، هللوا 100، لا إله إلا كذا. فجاء ابن مسعود فقال لهم إما أنكم على دين أفضل من دين محمد أو أنكم أتيتم ببدعة، فإن هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا خير، كما قال نيتي طيبة. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه. القضية ليست من نية فقط، لابد من نية ومتابعة. لذلك احنا في قضية العبادة، ومتقدم هذا في أول حلقات، أنها تقوم على الإخلاص والمتابعة. فلو كان إنسان مخلصا لكنه لم يأتي بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مضت طاعته، مع أنه مخلص. لو كان إنسان متبع بطاعة لم يأتي بها بل أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مخلصا بطل الطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. وقال هنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك بغيري تركته وشرك. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين. إذن الإنسان النية نقول تثاب عليها ولا شك أنه تخفف، لكنها لا تبرر لك الشرك وهذا العمل السيء. يعني لو واحد إنسان مثلا فعل الفاحشة، فاحشة الزنا، وقال يا جماعة أنا والله ما أردت إلا خير، إنما أردت أن أحصنها هذه المسكينة من أو أحصن نفسي، نقول ما هذه النية لا تنفع. عملك شأن وعملك سيء. واحد ترك الصلاة قال والله أنا تركت الصلاة، يعني قضية فتح باب النية ما ننتهي. كل واحد له نية وكل واحد يبرر للنبي، فإحنا لا نحكم على النوايا، النوايا الله تعالى هو اللي بيطلع عليها جل وعلا.
إذن كما قلناها سلفا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد.
نعم.
ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح.
تفسد العمل الصالح. نعم.
نعم.
في قضية الألوهية الله سبحانه وتعالى رد على المشركين بدليلين عقليين جميلين ممكن.
نعم.
الأول أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ليس لها خصائص الإلهية. لذلك الله تعالى دائما يذكر الناس، مثلا إبراهيم عليه السلام لما يناظر أباه يجادل أباه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال الله تعالى مثلا أيضا واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلاحظ هذا النفي عن الآلهة للقدرات. طب آلهة لا تستطيع أن تنفع ولا تضر ولا تحيي ولا تميت ولا بأي حق تعبد من دون الله. فهذا من أجمل الأدلة وقواها. لذلك قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيد واحدة سبحانه إنك على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا الإله الحق الذي يستحق أن يعبد الذي يتصرف بهذا الكون بهذا التصرف العجيب. أما آلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا تملك نفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. فبأي حق بأي وجه تعبد؟ فهذا الدليل الأول وهو أنها لا تملك خصائص الألوهية. الأمر الثاني من الأدلة أنهم كانت العرب تقر بتوحيد الربوبية كما ذكرنا. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولا إن سألتهم الله. طيب ما دام مكتوب بأنه هو الله لماذا لا تعبده؟ لماذا لا تقر به سبحانه وتعالى وتفرده بالعباد؟ لذلك الله تعالى يعني ألزمهم بهذه. بما أنكم تؤمنون بأن الله هو الخالق المحيي المميت الكذا فيجب عليكم أن تفردوه إذن بالعبادة. وكان بعض العرب أيضا كانت عندهم مشكلة أخرى.
نعم.
وهي أنهم إذا حصل الضر والشدة وحدوا الله. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إذا هم يشركون.
نعم.
يعني في حال الرخاء يشركون في حال الشدة يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عمران بن حسين أبوه الحسين كان مشركا فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم إله تعبد؟ فقال سبعة واحد في السماء وستة في الأرض. صادق وعلا. قال طيب من لضرك؟ قال الذي في السماء. من لكربك؟ قال الذي في السماء. قال إذا ضاقت بك يعني الهموم من؟ قال الذي في السماء. قال طيب أعبده في الأرض. يعني هذا الذي كشف عنك الضر وأنت تلجئ إليه في الضراء وإذا هو الذي يستحق.
نعم.
إذا جاءت الرخاء جعلت مع الله إلها آخر وإذا كان الشدة أخلصت لله وحده سبحانه وتعالى. فهذه أيضا قضية ما ألزم بها المشركون والكفار وكانت فعلا ورطة يعني تعرف اللي تورطوا ما يدرون ماذا يفعلون يعني.
نعم.
فهذه من الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية من القرآن دلة عقلية رد الله تعالى بها. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟
لا يستويان.
وهذا المثل يعني تفسيره أن هناك رجل اشترى عبدا وهناك مجموعة اشتروا عبد أو ورثوا عبد من أبيهم. فهؤلاء المجموعة السادة هم متشاكسون هذا بينه زعل من هذا وهذا بينه. فتصور مثلا ثلاثة أخوان متشاكسين وعندهم عبد واحد فتجد مثلا هذا يقول له اذهب واحضر لي ماء فيقول الآخر لا أحضر لي أنا عشان والثالث يقول روح أغسل السيارة والرابع إيش يحصل في هذا العبد؟ ما يستطيع تحمله خلاص يعني يعيش في شقاء وتعاسة وضنك بسبب هذا التشتت بين هذه الآلهة. بينما ذلك الرجل
رجلا
سلم ليس له سيد واحد فعارف من يطيع ومن يحسن إليه ومن الذي يعني يقوم بطاعته ومن الذي يأخذ منه الأوامر. وهذا مثل سبحان الله عجيب جدا يعني بعض الناس مثلا يعبد ثلاث قبور أو أربعة هذا فيها ولي وهذا فيها صالح وهذا فيها مش عارف ايش سيد وهذا فيها احد الأئمة. فتجده اذا حصلت له مشكلة يقول اكيد احد القبور زعلان مني. طيب من هو؟ ما يدري. اربعة عنده
إلى من يتقرب منه؟
إلى من يتقرب منهم حتى يرضيه يعني. ما
وربما تقرب إلى أحدهم يزعل الثلاثة الثانية.
بالضبط.
نعم.
يعني فيقول مثلا خلاص أنا أتقرب لفلان. طيب الثاني هو اللي زعل مش. فيزعل زيادة. طيب يقول خلاص أنا راح أتقرب لأربعة. طيب أبدأ بمن؟ لو بدأت بهذا زعل هذا. لو بدأت بذاك ويصبح في دوامة لا تنتهي. لا يدري من أتاه يعني الضر، من الذي زعلان عليه، من الذي.
نعم.
بينما الموحد إذا أراد أن يدعو دعا الله، إذا صابته مشكلة دعا الله يكشفها، إذا وقع في ذنب دعا الله أن يغفر له، إذا حصل له ضر قال هذا بذنبي ويعفو عن كثير، فيدعو الله أن وهكذا، فتجده في غاية من الراحة، لأنه يعرف من الذي يطيع ومن الذي يعبد ومن الذي يستغيث ومن الذي يتوب إليه ومن الذي يناجي. فهذا مثال عجيب، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وامثلة القرآن من أعجب الأمثلة في الرد على أهل الشرك وأهل يعني. هذه أهم القضايا في توحيد الألوهية. فإن شئت أن
نعم يعني ربما بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
طيب.
نبدأ حديثا عن توحيد الأسماء والصفات.
طيب جميل.
شكر الله لكم الله. وهذا فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ. يعني نستكمل حديثنا، ولعل البداية في هذا القسم من هذه الحلقة مع توحيد الأسماء والصفات.
جميل. الأمر الرابع في الركن الأول من الإيمان بالله، ذكرنا الإيمان بوجود الله وربوبية الله وألوهية الله. الآن حديثنا في الإيمان بأسماء الله وصفاته. توحيد الأسماء والصفات هو توحيد مهم جدا، لأن القرآن مليء بأسماء الله وصفاته.
نعم.
يعني لا تكاد تجد آية إلا وتختم مثلا ب وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو، فتجد تجد أن الآيات تختم بمثل هذا. وأيضا الإنسان لما يعلم صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يمتلئ قلبه هيبة وتعظيما لله جل في علاه. فالأسماء والصفات تجعل الإنسان يعني يراقب الله دائما، يخاف الله دائما، يخشى الله دائما، لأن قد امتلأ قلبه بوصف هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. أيضا الأسماء والصفات تفتح الإنسان أبواب من العبادة. فإذا علمت مثلا الله تعالى تواب، إذن يريد منك ماذا؟ أن تتوب. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور،
نعم،
تستغفر. إذا علمت أن الله تعالى عليم خبير سبحانه وتعالى،
نعم،
فيريد منك أن تراقبه،
نعم،
وأن تخشى
المراقبة
وهكذا. فتجد أن هذه الأسماء والصفات فتحت الإنسان أبواب من الطاعة والعبادة ما لم يكن يخطر له على بال. فمن هنا كان يعني قضية الاهتمام بالأسماء والصفات غاية في الأهمية.
نعم.
والله تعالى ما ذكرها إلا لأهميتها.
نعم.
ولما تقلب الكتاب والسنة تتعجب من كثرة الأسماء والصفات. بل لماذا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن؟ لأنها كلها حديث عن الله. لأنها كلها حديث عن الله. فمثلا شوف معي الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، اللي هو النعاس يعني،
ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم
وما
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، يعني لا يعجزه حفظهما، وهو العلي العظيم. يعني 17 ثناء عن الله وعن صفاته في هذه الآية العجيبة. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز
المهيمن
العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق والبارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني لاحظ هذه السياق الآيات العجيبة في الثناء على الله. فالإنسان إذا علم هذه الآيات وعلم هذه الأسماء وعلم هذه الصفات لا شك أن قلبه سوف يمتلئ هيبة من هذا الإله العظيم. فإذا امتلأ هيبة خلاص قلت المعاصي، قلت الذنوب، كثر خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، صلح حال العالم كله. الذي يحصل هو إيش؟ أن من يفعل المعصية تضعف هيبة الرب والخوف من الرب في قلبه، فتجده لما يعني ضعف إيمانه ضعف أثر هذا الإيمان في القلب. فإذا الأسماء والصفات من أعظم الأمور التي يعني تعين على رفع مستوى الإيمان، تعين صلاح العالم والمجتمعات، تعين الإنسان على فتح أبواب من العبادة وغير ذلك. المطلوب من المؤمن في الأسماء والصفات أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه لا يشابه المخلوقين. لأن الله تعالى قال في 5 آيات نفى فيها المماثلة، فقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال ولا تضربوا الله فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا. إذا نفى الشبيه والكفء والند والمماثل والسمي. فنحن إذا أردنا نثبت لله شيئا نثبته بهذه الكيفية، نقول الله تعالى مثلا يسمع سبحانه وتعالى سمعا يليق بجلاله لا يشبه مخلوقا. الله سبحانه وتعالى يبصر بصرا يليق بجلاله لا يشبه يعني المخلوقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لو كانت نملة الآن معنا ما رأيناها ولا علمنا عنها، فما بالك نملة في ليلة مظلمة في صخرة صماء لا تسمع لها صوتا، من الذي يستطيع أن يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت المجادلة في طرف الحجرة وإن تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يخفى علي شيء من كلامها، وقد سمعها الله من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. فنثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. يقول الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الصفة العليا، مثل قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد. وله المثل الأعلى يعني وله الصفة العليا. وفي الصحيحين أن رجلا كان يصلي في الناس فكان يختم كل ركعة بقراءة قل هو الله أحد، فقال فجاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه يعني بفعل فلان، قال سألوه لماذا يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله أدخله الجنة
بحبه.
فتصور يعني وفعلا قل الله أحد كلها ثناء على الله. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، كلها
تنزيه
لله وتعظيم لله. فالأسماء والصفات هي هذا الباب الجميل الذي يعني ينبغي المسلم أن ينتبه له. خالف في هذا الباب طائفتان على السريع.
نعم، يعني هذه أقسام الناس.
أقسام الناس.
ولكن قبل أن ننتقل إلى أقسام الناس في الأسماء والصفات، أسماء الله توقيفية.
جميل، أحسن.
نعم، يعني هنا أحيانا نجد البعض يأتي بأسماء لم تثبت.
بالضبط، نعم. صحيح، وهذه قضية مهمة جدا.
نعم.
أسماء الله توقيفية، يعني لا يمكن يأتي إنسان باسم إلا موجود في الكتاب والسنة.
نعم.
ومن هنا يعني شدد العلماء في بعض الناس الذي يعني يثبت لها أسماء لم تثبت يعني له جل في علاه، وأيضا أحيانا أيضا صفات، فلا نثبت لها صفة إلا ذكره الله لنفسه، لأن الله تعالى هو أعلم بنفسه.
نعم.
ونحن لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى هذه التفاصيل، فلا نعرفها إلا من جهة الوحي.
نعم.
فإذا لم يأتي بها وحي نتوقف. يعني مثل واحد يقول لك الله هو القديم، نقول اسم أسماء الله القديم، وعندنا اسم أجمل منه وليس فيه إشكالات تقع على القديم. لأنك لو قلت إن الله قديم يقول لك واحد طيب يمكن في واحد أقدم منه، لكن لما تقول هو الله الأول كما في القرآن، الأول يستلزم القدم ويستلزم الأولية التي، وهكذا. يعني مثلا من الأشياء التي وقعت عليها قريبا، ما وجدت من أسماء الله الهادي، من أفعال الله الهادي أنه يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، لكن ليس من أسماءه الهادي. ونحن لا نشتق من الصفة اسما، لكن نشتق من الاسم صفة. مثلا السميع معناه أنه الله سبحانه وتعالى سميع، مو من صفته السمع، لكن الفعل نفسه إذا جاءنا فإن لا نشتق منه اسما. يعني مثلا لما يأتي واحد مثلا يقول ويمكرون ويمكر الله، إذن الله هو الماكر، نقول ما يجوز. الأسماء لا تشتق من الصفات، لكن الصفات تشتق من الأسماء. فيهدي كثير في القرآن، والله يهدي من يشاء صراط مستقيم كذا، لكن لا تجد آية فيها الهادي. لذلك يعني في كثير من الناس اسمه عبد الهادي.
نعم.
وهذه يعني يحتاج
عبد الستار.
ها إيه عبد الستار أحسن. يعني في القرآن والسنة في ستير.
نعم.
لكن الستار ما الإنسان موجودة. ومن هذا كثير، يعني كثير جدا يحتاج الإنسان أنه حقيقة يعني ينتبه لهذه القضية. فأسماء الله توقيفية.
نعم.
يعني لا نأخذها إلا من كتاب السنة. صفات الله أيضا توقيفية، لكن الصفات أوسع من الأسماء. فينبغي الإنسان أنه ينتبه لما يتحدث عن الله لا يتحدث عنه إلا بشيء هو ثابت عنه سبحانه وتعالى.
نعم. نأتي إلى أقسام الناس في الأسماء والصفات، وتكون منطلقا لحلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. هكذا الأوقات الطيبة تنتهي سريعا. بارك الله فيكم شيخي، وفي حلقاتنا القادمة إخواني في كل مكان نستكمل معكم هذا اللقاء الطيب مع أصول الإيمان. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.